الإسلام وتوعده بأشد الوعيد كما ذكر عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه القرآن غاية الإعجاب وقال ما هذا كلام البشر هذا الكلام أنا أعرف كلام الناس أعرف الشعر وأعرف السحر وأعرف كذا وكذا ليس هذا من له شعر ولا هو كلام بشر ولا هو سحر هذا فوق الكلام الذي أعرفه. فلما سمع الناس الكفار منه هذا الكلام أنكروا عليه فلما رأى أن الكفار وزملاؤه وأصدقاؤه أنكروا عليه فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر من أجل أن يوافق زملاءه من الثغرة ويجاملهم وهو يعلم أنه كلام الله عز وجل باعترافه أولا. فمن قال إن القرآن من قول البشر فقد شابه الوليد ابن المغيرة الكافر الملحد الذي توعده الله بأشد الوعيد. فليدخل في ذلك الجهلية ومن وافقهم ممن قالوا إن القرآن كلام البشر تعالى الله عما يقولون. بقي شبهة لا بد من الجواب عليه وهو أن الله جل وعلا نسب هذا القرآن إلى جبريل ساره وإلى محمد ساره. قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو هذا؟ هذا جبريل. ثم قال وما صاحبكم بمجنون. من هو صاحبكم؟ من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه أي رأى جبريل في الأفق المبين. ثم قال وما هو على الغيب بضمين أي محمد صلى الله عليه وسلم بضمين يعني متهم ليس بمتهم على الغيب بما يخبر به عن الله عز وجل. فهذه التزكية لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن زكى جبريل. فهذا توثيق لسند القرآن توثيق لسند القرآن. فالقرآن عن الله جل وعلا القرآن عن محمد تلقيناه عن محمد. نعم تلقيناه عن محمد أليس كذلك؟ ومحمد تلقاه عن من؟ عن جبريل. وجبريل تلقاه عن من؟ عن الله عز وجل. ففي هذه الآيات أضافه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي آيات الحاقة يقول جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاعر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو أن محمد صلى الله عليه وسلم تقول على الله كما تزعمون وتقولون هذا كلام محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لعاقبناه وعاجلناه بالعقوبة عاجلناه بالعقوبة لأن الله لا يكر من يكذب عليه أبدا بل يعاجله بالعقوبة. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئا عن الله أو متقولا عن الله لعاجله الله بالعقوبة وأهلكه كما أهلك مسيلمة الكذاب وكما أهلك الأسود العنسي وغيرهم من مدعي النبوة والمتقولين على الله فإن الله أهلكهم وقطع دابرهم وأبطل كيدهم. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أقره وأيده ونصره وأعزه وأكثر من أتباعه، فدل على أنه رسول الله حق. الحاصل أن الله أضاف هذا القرآن إلى جبريل سارة، وأضافه إلى محمد سارة، وأضافه إلى نفسه سارة. فما الجواب؟ الجواب أن نقول القرآن هو كلام الله ابتداء، هو الذي تكلم به. أما جبريل فإنه سمعه منه وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم بأمانة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه إلى الأمة بأمانة، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة بلاغ، إضافة بلاغ. وأما إضافته إلى الله فإضافة حقيقة، وهو أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا إذا جاءك شخص وقال لك يقول لك فلان فعل كذا وكذا، يا شخص مرسل إليك من شخص آخر وقال يقول فلان فعل كذا وكذا، فالكلام هذا منه كلامه اللي جاء بهذا، هذا كلام المرسل أليس كذلك؟ وهذا اللي جاء كان يسمى مبلغ، مبلغ. فالكلام هو للأول، أما هذا إنما ذكر الكلام الأول فهو مبلغ، مبلغ عن المرسل. مثلا إذا قرأ عندك واحد قصيدة لابن قيس المعلقة كفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللوى بين الدخول فحولني إلى آخره، هل القصيدة لي تنسب إلى هذا الذي قرأها عليه ولا تنسب إلى ابن القيس؟ ليش؟ لأن ما هو القائل المبتدي له، هو الذي ابتدأها وأنشأها أليس كذلك؟ أما هذا الذي يقرأها عليه فهو إنما هو مبلغ، فالقصيدة تنسب إلى امرئ القيس لأنه هو الذي قالها، أو الأعجى أو النابغة أو طرفة بن العبد أو غيره من الشعراء. فالقصائد لا تزال تنسب إلى أصحابها، وإن كان الناس يقرؤونها ويكتبونها وهي موجودة في الكتب، فليست تنسب إلى من رواها وقرأها، لا يقال هذه قصيدة فلان، وإنما يقال هذه قصيدة امرئ القيس. إذا كان هذا من كلام البشر فكيف بكلام الرب سبحانه وتعالى؟ فجبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فنسب الكلام إليه والقول إليه، قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نسب إليه نسبة تبليغ. وفي قوله إنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول تبليغ مبلغ عن الله عز وجل، وإلا فالقرآن هو كلام الله، الله هو الذي تكلم به وحيا وسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه لأمته. هذا هو سند القرآن العظيم عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، وهو كلام الله. مهما قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور فإنه كلام الله. كما أن القصائد هي قصائد الشعراء الذين قالوها ونظموها، وإن كتبت في الكتب أو أنشدها الناس بألسنتهم أو تناقلوها رووها فهي قصائد الشعراء الذين نظموها وليست قصائد الرواة أو قصائد المؤلفين الذين كتبوها في الكتب. هذا شيء معروف عند العقلاء أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وإذا نسب إلى من قاله مبلغا مؤديا فإنما هي نسبة بلاغ فقط لا نسبة إنشاء وابتداء، وإنما هي نسبة بلاغ. وكذلك الشان في نسبة القرآن في قوله إنه لقول رسول كريم، يعني الرسول الملكي والرسول البشري، إنما هما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام هو كلام الله سواء قرأته أو حفظته أو كتبته في المصحف فهو كلام الله جل وعلا لا شك في ذلك.
فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا لأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله.
هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين لربهم تكررت في هذه الرسالة، ذكرها الشيخ رحمه الله لما كان ينقل الآيات الدالة على صفات الله عز وجل، ثم ذكرها لما نقل طرفا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرها هنا على أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلكل موضع من هذه المواضع مناسبة، فذكرها في الأول من باب ذكر صفات الله الواردة في القرآن وأن من جملتها رؤية المؤمنين لربهم عز وجل وأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، وذكرها في الأحاديث لإثباتها أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها هنا لإثبات أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بها وإثباتها كما جاءت في كتاب والسنة. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل يوم القيامة كما تواترت في ذلك الأدلة من القرآن كما سبق ومن السنة كما سبق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر تفعلوا. فهذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر يعني ليلة التمام ليلة 15 من الشهر، لا يشكون في رؤيته ولا يتضامون يتزاحمون، وإنما كل يراه وهو في مكانه. كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يتزاحمون على رؤيته سبحانه وتعالى رؤية جلية، وفيها إكرام لهم، ورؤية الله أعلى نعيم لأهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما هم فيه من النعيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق لا شك فيه، وإنما ينفي الرؤية المبتدعة من الجهمية والمعتزلة سائر الفرق الضالة ينقون الرؤية عن الله عز وجل بناء على مذهبهم الباطل في نفس الصفات، ولهم من الشبه مثل استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا هذه الآية تدل على نفي الرؤية. نقول لهم لا، كذبتم، الآية لم تنفي الرؤية وإنما نفت الإدراك، أليس كذلك؟ لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، بمعنى لا تحيط به. فأنت ترى الشمس، هل تحيط بالشمس؟ ترى السماء، هل تحيط بالسماء؟ أنت ترى لكن لا تحيط بها. أنت ترى الجبل من بعد لكن لا تحيط به. فالرؤية غير الإدراك، فالإنسان يرى الشيء ولا يدركه، قد يدركه ويحيط به بالبصر وقد لا يدركه. فلعظمة الله جل وعلا يرى لكنه لا يدرك، بمعنى لا يحاط به سبحانه وتعالى لعظمته. فهذه الآية يقولون تدل على الرؤية عكس ما يقوله المبتدع، تدل على الرؤية لأن الله لم ينفيها وإنما نفى الإدراك فقط، وهو الإحاطة به سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وإن كان تراه سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في القرآن نفسه في آيات، والقرآن لا يتعارض بعضها مع بعض. الله أثبت في القرآن أن المؤمنين يرون ربهم كما في الآيات التي مرت بكم، فلا يمكن أن تتعارض هذه الآية مع ما سبق لا تدركه الأبصار، وليس فيها والحمد لله نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك. قالوا إن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني. موسى عليه السلام لما جاء لميقات الله الذي وعده أن يكلمه على رأسه، جاء للميقات وكلمه ربه وأنزل عليه التوراة، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جثا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانه تبت اليك وانا اول المؤمنين. قالوا الله قال لموسى لن تراني، فهذا دليل على ان الله لا يرى. نقول لهم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، موسى طلب من ربه ان يراه يعرفهم، أما في الآخرة إذا دخلوا الجنة فإن الله يعطيهم قوى يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل. فالناس في الجنة وفي الآخرة غيرهم في الدنيا. طيب الآن لو دخل واحد النار مجرد ثواني أو ثانية واحدة أليس يحترق ويموت؟ ها؟ لو دخل واحد من النار والعياذ بالله أو اشتعلت به النار فما هي إلا ثواني أو ثانية واحدة وإذا هو صحن مجد، أليس كذلك؟ لكن الكفار في النار والعياذ بالله يخلدون فيها ولا يموتون. فالآخرة غير الدنيا، الآخرة والأجسام، الآخرة غير الأجسام في الدنيا، ولا تقال في الدنيا على الآخرة. فموسى عليه السلام إنما طلب رؤية الله في الدنيا، قال الله جل وعلا لن تراني، وأراد سبحانه وتعالى أن يبين له ذلك. ولكن انظر إلى الجبل أصم وشامس وجامد، جبل هنا أقوى من الجبل في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله جثا، يعني فرارا، الجبل قاطرا، زاد الجبل لتجلى الله له، فكيف موسى يستطيع أن يتجلى الله له سبحانه في الدنيا؟ فإذا كان الجبل لم يصمد وصار ترابا وصعق موسى، بمعنى غشي عليه عليه الصلاة والسلام، خر موسى صعقا غشي عليه، فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله جل وعلا لم ينفي الرؤية مطلقة وإنما نفاها في الدنيا، حيث إن الناس لا يستطيعون رؤية الله جل وعلا، كما أن الجبل لم يصمد لما تجلى الله له وهو جمال، وكيف باللحم والدم والعروق البشرية. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله لم ينفي الرؤية نفيا مؤبدا، وإنما قال لن تراني، ولن لا تقتضي النفي المؤبد، وإنما هي للنفي الموقف. ما قال لا تراني، هذا نفي موحد، لا تراني أو لا يراني أحد، هذا نفي مؤبد، لكن قال لن تراني ولن إنما هي للنفي الموقف لا المؤبد. والدليل على ذلك أن الله أخبر أن اليهود لا يتمنون الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هذا في الدنيا. في الآخرة يتمنون الموت، إذا دخلوا النار يتمنون الموت، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. في الآخرة إذا دخل الكفار النار ينادون مالك خازن النار، ملك من الملائكة خازن النار، يقولون يا مالك اسم خازن النار ادع لنا ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فتمنوا الموت في الآخرة مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا ولا يتمنون، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، والتي في الآية لن تراني يعني في الدنيا، فهو نفي ليس مؤبدا. ولهذا يقول ابن مالك الشافعي، ابن مالك له قصيدة، له منظومة ثانية، له منظومة ثانية في النحو، الأولى الكافية الشافعي وهي ثلاث بيت أو أكثر، واختصرها في الألفية، اختصر الكافية الشافعي في الألفية ألف بيت، وسماها الخلاص، سماها الخلاص. يقول في الكافية الشافعي ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني ليست للنفي المؤبد، وسواه وهو انها للنفي المؤقت فاعبدا، يعني ايد، اخذا من القران الكريم في هذه الايات ومن لغه العرب، فان لغه العرب تجعل لن للنفي المؤقت، اما غيرها من ادوات النفي فهو للنفي المؤبد، والذي في الايه إنما هو النبي لن لن تراني. ثالثا أن موسى عليه السلام وهو كليم الله ورسول الله لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، ولولا أن الرؤية جائزة لما سأل ربه، ولكن الله والله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، الله لم ينكر عليه سؤال الرؤية، وإنما بين له أنه لا يستطيع الرؤية، لم يقل لا تسأل هذا السؤال كما قال لنوح ألا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله أنكر على نوح عليه السلام سؤاله، أنكر عليه سؤاله ألا تسألني ما ليس لك به علم، لم يقل لنوح لا تسألني الرؤية، وإنما قال لن تراني، يعني بين له أنه لا يستطيع الرؤية، وضرب له المثل في ذلك في الجنة. فلولا أن الرؤية جائزة لما طلبها موسى عليه السلام، لأنه لا يطلب شيئا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، أنه أعلم لربه هو كليم الله، والله لم ينكر عليه السؤال، وإنما كما أنكر على نوح عليه السلام، وإنما أنكر عليه، وإنما أنزل له أنه لا يستطيع الرؤية في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات. هذا الجواب عن شبهتهم في فهمهم لهذه الآية الكريمة لن تراني، وأن هذا نفي مؤقت في الدنيا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم لأن الله يعطيهم قوة وقدرة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة في مشهدين، المشهد الأول في عرفات القيامة، عرفات القيامة، والمراد بالعرفات جمع عرفة وهي المكان الواسع، فعرفات القيامة يعني مكان المحشر، سميت عرفات لأنها مكان واسع ليس فيه جبال وليس فيه منخفضات وليس فيه أشياء، فهي عرفة واسعة يحشر فيها الخلق يوم القيامة. فإذا جمع الخلائق في هذه الساعة الواسعة الممتدة المستوى فإنهم يرون ربهم، يتجلى الله جل وعلا في هذا الموقف ويراه المؤمنون، وقيل أيضا يراه الكفار ويراه المنافقون في هذا الموقف، لأن هذه ليست رؤية إكرام ولا رؤية جزاء، وإنما هي رؤية الله أعلم للحكمة فيها، وقد يكون ذلك لإبطال أو للرد على الجاحدين والكافرين الذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يتجلى في موقف القيامة ويراه الناس، قيل يراه المؤمنون خاصة وقيل يراه جميع أهل المحشر بما فيهم الكفار والمنافقون، لأن هذا ليس مقام إكرام وإنما هو مقام حساب. أما في الجنة المشهد الثاني الذي يرى الله جل وعلا فيه فهو في الجنة فقط، ولا يراه إلا المؤمنون في الجنة، لا يراه إلا المؤمنون في الجنة، وهذه رؤية إكرام ومجازاة على إيمانهم بالله عز وجل حيث آمنوا به وهم لم يروه في الدنيا، وإنما آمنوا به بناء على أخبار رسله وبناء على آياته القولية التي رأوها دالة على ربهم سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهم آمنوا بالله بموجب آياته الكونية وآياته القرآنية، آمنوا بالغيب، آمنوا بالله وهم لم يروا سبحانه وتعالى، فجازاهم الله في الدار الآخرة أنه يتجلى لهم ويرونه عيانا إكراما لهم وإنعاما لهم على إيمانهم. فالحاصل أن المؤمنون يرونه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الصادق. أما من أنكره فإنه ليس من أهل السنة ولا من الجماعة، وإنما هو من المبتدعة، إنما هو من المبتدعة، إما جهلية وإما معتزلة وإما غيرهم. نعم.
بسم
الله الرحمن
الرحيم.
قضية الشيخ فقط من الله هل يجوز ان نقول ان اي صفه من صفات الله تعالى انها صفه قديمه الارض والسلام والسلام ومن المراد بالقدم؟ الاول المراد بالقدم الازل، فالله جل وعلا بصفاته باسمائه وصفاته قديم ازلي لا بدايه له، كما في الحديث الذي مر بكم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعد ذلك. الله جل وعلا يقول هو الاول والاخر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لانه الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء، فالله باسمائه وصفاته اول اجلي ليس قبله شيء، هذا معنى القدم، هذا معنى القدم في اسماء الله وصفاته، فهي قديمه واجليه لقدمه سبحانه وتعالى وأجليته. نعم. وبين
الله
صفة
كلام
لله
سبحانه
صفة ذاتية
أو
صفة فعلية؟ صفة فعلية، صفة فعلية من صفات الأفعال يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. لو كان البحر حبر تكتب به كلمات الله نفذ البحر قبل ان، لان الله يامر وينهى ويخلق ويرزق دائما وابدا سبحانه ويدبر. وفي الآية الأخرى قل ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المراد بكلمات الله هنا كلامه سبحانه وتعالى، كلامه لا بداية له ولا نهاية، يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويدبر ويتكلم متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يخطى كلامه سبحانه وتعالى لا يخطى. نعم. ولا تكتبه الإحاط والأقلام تنفذ قبل نفاذه صفات كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه صفة من صفات، فكيف بقية الصفات؟ نعم.
أن هذه الصفة
الصحيحة في باب الصفات الله عز وجل، وهي إن كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية.
نعم صحيح،
كل صفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما الوجه والصفة الوجه واليد هذه ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، هذه ذاتية، والعلم والإرادة والقدرة هذه صفات ذاتية، والعلو صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية، الكلام صفة فعلية، الخلق صفة فعلية. نعم. لا فرق، لا فرق بين كلام المعنى متفق، وهم أنهم الكلابية والأشاعرة متفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما آل الكلام الموجود فهذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. من الذي حكى أو عقب؟ يقولون هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون. هذا مثل قول الوليد بن المغيرة، قول البشر، هذا قول البشر، نسأل الله العافية. نعم. ما في فرق في حكاية وعبارة، عبر عن كذا أو تحكي لنا كذا. نعم. إلا أن الحكاية قد تكون أعم، الحكاية بالفعل يمكن تكون بالفعل وتكون بالقول، أما العبارة فلا تكون إلا بالقول. نعم. وغير الحكاية فقط من
الله ما هي الأشياء التي قامت فيها أو الحكاية التي
بقيت عنده بعض الأشياء مثل مسألة الكلام النفسي، أي أظنه لا يزال عليها، كلام النفسي لا يزال عليها، كذلك كلامه في الرؤية أيضا فيه شيء من الخلل، كأنه يثبت أن الله يرى لكن لا في جهة، أي يثبت الرؤية دون الجهة. نعم.
وغير الشيخ وفقك الله، ما هو
الراجح
من
الأقوال في رؤية الكفار والمنافقين لله في عرفات القيامة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنهم يفسرون إكرام ولا رؤية نعيم، فإذا ثبت أنهم يرونه فإنه رؤية غير رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل. نعم.
وغير الشيخ
وفقكم
الله، بعض المعاندين
الحمد لله. إذا كان ينكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله فهذا كفر والعياذ بالله. الرسول فسرها، وإذا فسرها الرسول فلا تفسير لغيره أبدا. الرسول فسر الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم، والحديث في صحيح مسلم لا ينكرونها مطلقا. الأشاعرة الكلابية ما أدري عنهم، لكن الأشاعرة يقولون يرى لكن لا في جهة، لا يثبتون جهة العلوم، لا يثبتون العلوم لله، يقولون يرى في غير جهة، وهذا محال. هل هناك شيء يرى وهو في غير جهة؟ هذا محال، هذا من التمحل الباطل. نعم. المسائل التي يذكر ان ابا الحسن رحمه الله داخل عليها قضيه الكسب، يقول ان افعال العباد كسب لهم ولا تسمى افعالا لهم وانما تسمى كسبا، واهل السنه يقولون هي افعالهم فعلوها باختيارهم ويقول له انها كسب. فهذا لا فرق بين الكسب وبين الافعال. ولهذا يقول احد العلماء يكون بنكتة، يقول مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة لذوي الأفهام الحسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. أولها الحسب الذي عند الأشعري، يقول لا ما هي الفرق بين الحسب والفعل، يقول لا في فرق. نعم. يقول هذا ليس في لغة العرب ولا حتى في لغة العجم، لا فيه الإله ربها ناظرة معناها النظر إلى نعم، الإله بمعنى جمع آلة وهي نعم، إله يعني يقولون جمع إنها جمع للنعم، آلاء يعني نعم. يقول هذا ليس في لغة العرب ولا في لغة العجم ولا في لغة أمة من الأمم. النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة في الأبصار، وإلى ليست جمع وإنما هي حرف. ما قال هذا أحد من أهل اللغات، ما قال أحد من أهل اللغات البشرية إن إلى تكون جمع وإنما هي حرف، حرف جر. نعم.
اشتراك
في اللفظ والمعنى فقط، اما الحقيقه والكيفيه فلا اشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل لا اشتراك بين صفات المخلوقات بعضنا مع بعض. فصفات البعوضه غير صفات الفيل والجمل، وان كانت مشتركه في المعنى ومشتركة في الأرض، فالبعير له يد ورجل وله عينان له، لكن ليس في رجل البعوض وعين البعوض. والبعير له سمع وبصر، وليس سمع البعوض وصغار الحشرات، ليس سمع الفيل والبعير كسمع الحشرة الصغيرة، ولا أعضاؤها أعضائها، ولا إدراكه كإدراكها. إذا كان هذا التفاوت في البشر في المخلوقين، يعني إذا كان هذا التفاوت في الخلق، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ تفاوت عظيم. نعم. فالبصائر لا شك أن الخلق المخلوق له السمع له بصر، والله جل وعلا له سمع وله بصر، المخلوق له يد والله له يدان، والله جل وعلا له يدان، المخلوق له وجه، الله جل وعلا له وجه. اشترك في اللفظ والمعنى، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، ولا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا. نعم. خالقونهم في كثير، خالقونهم في كثير، وإنما يوافقونه في أشياء محدودة، إثبات صفات السبع فقط، يثبتون سبع صفات ويقولون دل عليها العقل، وما عداها من الصفات ينفونه، يقولون لأن العقل لا يدل عليها، هم إنما وافقوا أهل السنة والجماعة في نجر يسير في باب الأسماء والصفات، ويختلفون معهم في كثير من أصول الدين. الإيمان هم مرجئة، يقولون إن الإيمان هو التصديق في القلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالأركان، دون التصديق في القلب فقط، فهم مرجئة من شد المرجئة بعد الجهمية. وفي التلقي هم يعتمدون على العقل في عقائدهم ولا يعتقدون بالأحاديث الصحيحة، يسمونها أحاديث الآحاد. أهل السنة يحتجون بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا في العقائد أو في غيرها. هم يقولون لا، في العقائد لا، لا نحتج بأحاديث الآحاد ولو كانت في البخاري ولو كانت متفق عليها بين المحدثين، لا نحتج بها. هذا ضلال والعياذ بالله. كثير يخالفون أهل السنة بكثير. نعم. لا يقول في النار والعياذ بالله، يقول عروضة ربهم ولا يرونهم أبدا. أما رؤيتهم الله في العرصة إذا ثبت هذا، إذا ثبت فهي ليست رؤية إكرام، وإنما هي رؤية عامة يراه الخلق فيها سبحانه وتعالى الكفار وغيرهم، ليست رؤية إكرام ونعيم. نعم. لا ينظرون الى الله النظر بالبصر، ينظرون يعني ينتظرون، هذا من الانتظار، مثل قوله تعالى انظرون نقتبس من نوركم، يعني انتظرون حتى نقتبس من نوركم. المنافقون يكونون في ظلمة والمؤمنون في نور، يسيرون الى الله الى المحشر في نور، والمنافقون يكونون في ظلام يتعثرون، فيقولون للمؤمنين لا تستعجلون تنتظرون حتى نقتبس من نوركم ونستضيء بنوركم ولا نتعثر في طريقنا. فهل ينظرون معناها ما ينتظرون؟ نعم. الابتدائية من ابتدائية لابتداء الغاية. نعم. وليس التبعيضية وإنما الابتدائية. نعم. فإن القرآن ابتدأ نزوله من الله سبحانه وتعالى والتكلم به من الله جل وعلا. نعم. يختلفون منهم من يخرج الجهمية، كفار عند كثير من أهل السنة من أئمة العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، بقية عالم كفروا الجهمية، أما بقية الفرق فتختلف، منهم الدعاة المعاندون هؤلاء يكفرون، أما المقلدون وأما المتأولون الذين ظنوا أنهم على حق فهؤلاء يضللون ولا يكفرون، من تحقيق. نعم. قال له اكتب اكتب، قال له اكتب، ما هو اول ما خلق الله القلم الكتب، بل قال اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالحاصل انه سبق لكم الخلاف، وابن القيم يقول في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرض او هو بعده، قولان عند ادل على الهملان، يلحق ان العرض كان قبل لانه وقت الكتابه كان ذا اركان، يشير الى الحديث ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. فقوله وكان عرشه على الماء أن يدل على أنه قبل الكتابة وقبل وجود القلم. نعم. هو كلام الله بلا شك ويجل ويعظم ويكرم، لكن تقبيله لم يرد فيه دليل. ما عليه دليل، فعله بعض السلف لكنه اجتهاد منه، ما في دليل على تقبيل المصحف. نعم.
هذا كتاب يكلمه ربه في الكتاب.
نعم. ولا يلزم من الكتاب الرؤية. نعم. الهجر بين المؤمنين إذا كان من أجل معصية فإنه يشرع عند المصلحة، إذا كان في الهجر مصلحة لأن يرجع عن معصيتها وعن مخالفتها، أما إذا كان ليس فيه مصلحة وإنما قد يزيد شره ومعصيته فإنه لا يهجر بل يناقض ولا يهجر. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدنيا فإنه لا ينبغي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فقط إذا كان ولا بد، فإنه يهجر ثلاثة أيام هجر، والأحسن أنه لا يهجر من أجل الدنيا، لكن لو كان ولا بد ففي حدود ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا في الأمور الدنيوية والحاجات النفسية، أما إذا كان من أجل الدين فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا. إذا كان في الأجر فائدة ونصيحة وزجر يؤذى، أما إذا كان يترتب عليه ضرر ويزيد شر المأجور فإنه لا يؤذى ولا يجوز الهجر في هذه الحالة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يقول رضي الله عنه الإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن الرسول سيقولها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمجرد من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء من كان ولو سمعها الإنسان لقوله. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، ودعاء الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر عنها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عنها المسلمون. ويقوم الناس لرب العالمين، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة رواة غرما، وتجمع منهم الشمس ويلزمهم العرش، فتنصب الموازين وتوزن الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنصب الدواوين ويصحح الأعمال، فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويخلو الله بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه، وأما الكافر فما، ويخلو الله بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكافر فإنه وأما الكفار فإن محاسبتهم ليست محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم تتقى فيوقفون عليها ويقررون بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أي التصديق بهذا اليوم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتبه وأخبرت عنه الرسل، وأجمعت عليه الشرائع والأمم المؤمنة، أجمع عليه المسلمون من كل ملة، دلت عليه الفطر والعقول السليمة، واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بالآخر لأنه يأتي بعد الدنيا. اليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو يوم القيامة. لأن الدور ثلاث كما تدل عليه الأدلة: الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية دار البرزخ يعني القبور، الدار الثالثة دار القرار وهي الدار الآخرة. يسمى اليوم الآخر وتسمى الدار الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين يتقون، دار القرار. فالإنسان منذ أن خلقه الله وهو في سفر، فهو في سفر وتنقل، انتقل من خلد أبيه إلى رحم أمه، ثم انتقل من رحم أمه إلى هذه الدنيا، ثم انتقل من هذه الدنيا إلى القبر، ثم ينتقل من القبر إلى الدار الآخرة فيستقر فيها ولا نخلص عنها، إما في دار نعيم وإما في دار عذاب، وإن الآخرة هي دار القرار. فالدار اليوم الآخر الإيمان به هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعد اليوم الآخر من أركان الإيمان. والأدلة عليه أدلة كثيرة من الشرع ومن العقل ومن الفطرة والإجماع، الأدلة من القرآن كثيرة على البعث، كثيرة على بعث الناس من قبورهم وعلى حشرهم وعلى ما يؤول إليه أمرهم بعد الحشر، الأدلة عليه من القرآن كثيرة. بل إن الله قرن الإيمان به، قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، الذين يؤمنون بالغيب، إذا قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله بالآخرة هم يوقنون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال تعالى: ولكن جر من آمن بالله واليوم الآخر، ففرض الإيمان باليوم الآخر في الإيمان بالله عز وجل. ولكن جر من آمن بالله واليوم الآخر. فالآيات في إثبات اليوم الآخر كثيرة، وكذلك في السنة النبوية تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر أكثر من غيره من الأنبياء، لأنه هو خاتم الرسل وليس بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. ولقوله آخر الرسل وهو نبي الساعة ذكر اليوم الآخر وأكثر من ذكره وحذر منه وأمر بالاستعداد له في أحاديث كثيرة. وأما دلالة العقول والفطر عليه فهي ظاهرة، لأنه لو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان خلق الخلق عبدا يخلقهم في هذه الدنيا يأكلون ويشربون ويعملون أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة، ثم ينتهي أمدهم ويموتون ولا يبعثون، ولا يكون لهذه الأعمال حساب وجزاء، عليكم من العبث. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيكون خلقهم في هذه الدنيا لا نتيجة لها، أعمالهم تكون لا نتيجة لها، وهذا عبث ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، أن يخلق خلقا ثم يتركهم سدى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يجازون على أعمالهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهمل لا يحاسب على أعماله ولا يجاز عنها؟ هذا من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. وأيضا العدل يقتضي أن هناك بعدا، فلو لم يكن هناك بعد لانتفت الحكمة الإلهية وانتفى العدل الإلهي، لأن الناس منهم من يضيع عمره في الطاعة ويموت ولا يجازى على طاعته، ومن الناس من يكفر ويسقط ويلحد ثم يموت على كفره ولا ينال جزاء في هذه الدنيا، تجد في هذه الدنيا ممتع معافى إلى أن يأتيه الموت وهو ملحد وكافر وفاسق، ثم يموت ولم ينل جزاءه على كفره. فدل على أن هناك دارا أخرى للجزاء، يجازي عباده المؤمنين بالكرامة ويجازي عباده الكافرين بالعذاب. الحسد الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أنتم ترون كثيرا من المؤمنين يفني عمره في الطاعة، وأيضا لا ينال جزاء هذه الطاعة في الدنيا، يموت وقد يموت وهو فقير أو يموت وهو مريض في غالب حياته أو مضيق عليه مع أنه مطيع لله وعابد لله عز وجل، فدل على أن جزاءه أمامه في دار لا تفنى. وترون أكثر الناس كفر ملائكة يفسقون ويمرقون من الدين ويؤذون عباد الله عباد الله ويظلمون ويبطشون في الناس ثم يموتون وهم على هذه الحالة، ما نالهم عقوبة؟ فهل يليق بعدل الله وحكمته أن يتركهم بدون جزاء؟ ولم يجازوا في الدنيا، فدل على أن هناك جزاء في دار أخرى أمامه. هذا الدليل العقلي. الرائع والرسل فكلهم أجمعوا على الإيمان باليوم الآخر وبينوا لأممهم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فدل على أن رسلهم أنذرتهم من هذه النار وهذا المصير. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترفوا بأن رسلهم أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فدل على أن الرسل أنذرت باليوم الآخر وأنذرت الكفار باليوم الآخر، ولكن الكفار كذبوا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اعترفوا بكفرهم وأنهم كذبوا الرسل وكفروا بما جاءوا به، فحقت عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. فهذا دليل على أن الرسل أنذروا أممهم في اليوم الآخر وبينوا لهم، إذن الشرائع أجمعت والرسل أجمعوا على البعث. وإنما أنكر البعث الكفار والملائكة الوثنيون المشركون الوثنيون أنكروا البعث، وليس لهم إلا شبهة استبعاد، شبهة استبعاد إعادة الأجسام بعد فنائها. وقالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ما عندهم شبهة إلا أنهم يعجزون الله عز وجل ويستبعدون أن تعاد هذه الأجسام بعد فنائها وتحللها إلى تراب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. تراب بدون تراب فكيف التراب يعاد؟ هذه شبهة، ما عندهم شبهة إلا استبعاد هذا الشيء واستحالته على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا قدرة الله التي لا يعجزها شيء. فالله رد عليهم بأن الذي أوجدهم أول مرة من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فالإعادة في نظر العقول أسهل على الله من البداء، وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه سهل، لكن هذا من حيث المجادلة فالذي قدر على الجداء من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فما دمتم تعرفون وتوقنون أن الله هو الذي خلقكم وبدأكم فكيف تنكرون أن يعيدكم وهو قادر على ذلك؟ قال من يحيي العظام وهي رمي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا احتج الله عليهم بشيء يشاهدونه، شيء ميت بارد ثم يعيده الله وهم ينظرون إليه، وهو الأرض. الأرض تكون ميتة لا نبات فيها، فينزل الله عليها المطر فتتفتق ويخرج منها النبات فتصبح جاهية بالألوان والزهور والطعوم والروائح بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فأحيا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور، فدائما يذكر الله جل وعلا إحياءه للأرض ثم يستدل بذلك على قدرته على إحياء الموتى، لأن هذا موت وهذا موت وهذا بعد وهذا بعد. طيب النائم، النائم ينام يموت ما عنده إحساس ولا فكر ولا شيء، ثم يبعثه الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار ثم يبعثكم فيه. من الذي رد عليه روحه وحركه بعد ان كان ميتا نائما لا احساس له ولا شعور؟ من الذي رد عليه روحه وبعثه؟ هذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى. فالشواهد كثيره وهي شواهد عقليه لا مجال لنقلها والطعن فيها، مشاهدة يشاهدها الناس، الناس يشاهدونها. فهذا دليل على هذه الأدلة على البعث وإحياء الأموات، تشاهد. والله ذكر في سورة البقرة عدة وقائع أحيا الله الموتى وهم يشاهدون. في قصة البقرة أقول اضربوه ببعضها، القتيل واحد مقتول، فأمر الله بذبح بقرة، أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة لأنه ما يدرون من اللي قاتله، قتيل ما يدرون من اللي قاتله. فأمر أوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة. حصل منهم معاناة وتردد وفي النهاية ذبحوه وما كانوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضهم، اخذوا جزءا من البقره فضربوه به الميت فاحياه الله وقال فلان هو الذي قتلني، اخبر عن قاتله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. الذين اخذتهم الصعقه مع موسى لما قالوا اين الله جهره غضب الله عليهم فاخذتهم الصاعقه وماتوا هلك. فدعا موسى ربه عز وجل أن يحييهم لئلا يقول بنو إسرائيل إنه قتل أصحابه ذهب بهم ليقتلهم، فأحياهم الله عز وجل بعد موتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم. كذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، هذا شيء شاهدوه وعرضوا. كذلك الذي مر على القرية وهي حاولة على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. هذا في القران الكريم. ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يكون عن مشاهده, يكون هذا عن مشاهده, علم اليقين غير علم اليقين. علم اليقين ابلغ, والا فهو مؤمن بالبعث وعالم به علم اليقين, لكنه يريد ان يترقى الى عين اليقين ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصلهن اليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. شاب طيور وقطعها ومزقها وفرقها ثم دعاها فجاءت اليه كما كانت حيه. اجتمعت اجزاؤها المتفرقه الى بعضها وانضم بعضها الى بعض وعادت اليها الروح فعادت كما كانت بقدره الله سبحانه وتعالى. هذه نماذج من احياء الموتى. اصحاب الكهف الذين لبثوا فيه 300 سنه وزادوا 9 على قول, والقول الثاني انه لا يعلم لبثهم مدة لبثهم الا الله سبحانه وتعالى. كذلك بعثناهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا رد فيها. هذا دليل من ادلة البعث. هؤلاء القوم الذين بقوا في كهفهم ضرب الله عليهم النور 100 سنين ثم بعثهم الله عز وجل واحياهم وردهم. كذلك قال تعالى ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. هذه ادله واضحه من القران في الدنيا. احيا الله امواتا في الدنيا والناس يشاهدونهم. كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. هذه شواهد وقعت في الدنيا ليعتبر بها الناس ويعلم قدرة الله على إحياء الميت إذا شاء. والإيمان باليوم الآخر كما يقول الشيخ رحمه الله يشمل كل ما بعد الموت. اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت, فمن مات دخل في اليوم الآخر. من مات دخل في اليوم الآخر وقامت قيامته الصغرى وهي الموت. وإذا أراد الله بعد الناس جاءت القيامة الكبرى. فخلق الله الأجساد فعادها كما كانت ثم أمر إسرائيل فنفخ في الصور. ينفخ النفخة الأولى الصعب فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناه الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقوا العباد. ثم نفخ فيه أخرى, نفخ فيه إسرائيل مرة ثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها بعدما تكاملت الأجساد وانبنت وعادت كما كانت. حتى لو مررت على أحدهم وأنت تعرفه في الدنيا لعرف من هذا الآن يعود كما كان. فإذا تكاملت أجسامهم وانبنت أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها وساروا إلى المحشر يخرجون من الأجساد كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خشع أبصارهم يخرجون من الأجداد من القبور كأنهم جراد منتشر. يوم يخرجون من الأجداد قال تعالى في سورة المعارف فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم فرعقهم جلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم الآخر. فإذا دخلت الأرواح إلى أجسادها تحركت ثم ساروا باتجاه واحد، يسيرون باتجاه واحد إلى المحشر، لا يتخلف أحد منهم ولا يجلس أحد أو يروح واحد إلى طريق آخر، لا، يروح باتجاه واحد لأمر الله عز وجل، كأنهم إلى نصب يوقظون. النصب هو العلم، العلم الذي يكون مع الجن يسير أمامهم وهم يمشون وراء، ما يتخلف عن واحد. هذه القيامة الكبرى، أما القيامة الصغرى فكل من يموت قامت قيامته، قامت قيامته. فالشيخ رحمه الله ذكر أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وأول ما يكون بعد الموت فتنة القبر، فإن الميت إذا وضع في قبره ودفن وانتهي من دفنه وانصرف المشيعون ويسمع قرع نعاله، يعطيه الله السمع فيسمع قرع نعاله، لكن السمع ليس كالسمع الذي في الدنيا، سمع ضربة، وإنه لا يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان تعاد روحه في جسمه، وهذه الإعادة ليست كالروح إعادة الروح في الدنيا، حياة برزخية ليست مثل الحياة في الدنيا، تعاد روحه في جسمه فيحيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياته على وجه الأرض. فيجلسانه في القبر فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة أسئلة. فالمؤمن يقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، فيقولان له وما علمك بذلك، فيقول قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله القرآن فعلم وعمل. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره حتى يكون مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى منزله في الجنة، ويفتح له باب إلى النار فيقال هذا منزلك إلى النار وقد عوضك الله عنه، فيبقى في نعيم في قبره، وينام كلومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، هذا المؤمن. وأما المرتاب والمنافق والكافر فإذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري، من نبيك ها ها تردد لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني انما هو تابع للناس، ان امنوا امن وان كفروا كفروا، لا يعتقد ذلك بقلبه، وانما تبعيه من غير ايمان ومن غير علم ومن غير بصيره، لان المنافق والعياذ بالله يظهر الايمان لاجل مصالحه لا لاجل الايمان بالله عز وجل وبرسوله وباليوم الاخر، لا يؤمن بهذا، وإنما يظهر هذا لأجل مصالحه، لأجل يعيش مع الناس في هذه الدنيا، فلذلك يغلق عليه الجواب في الخبر، وإن كان في الدنيا فصيحا ومتعلما وفاهما في الدنيا، لكن في هذه الحالة يغلق عليه الجواب فلا يدري ماذا يقول، فيقول ها لا أدري، فيقال له لا زريت ولا سليت، فيضرب بضربة وهي المطرقة، وأن في المغارب الدنيا هذه من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، فيضرب بمرغبة من حديد لو غلبت بها جبال الدنيا لانهارت. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. والحكمة في ذلك أن الإنسان لو سمعها لصح يعني لمات. فلو سمع الناس صيحة هذا في قبره لهلكوا جميعا في لحظة واحدة. فمن حكمة الله أن حجب عنهم هذا الصوت فلا يسمعونه، وإنما تسمعه البهائم وتسمعه الأشياء والطيور وغير بني آدم. ولو سمع الإنسان لصح ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ودخانها وسمومها، فيقال هذا منزلك إلى أن يبعثك الله، فلا يزال في عذاب. هذا المنافق والكافر في قبره، وهذا عذاب البغض عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، السنة المتواترة كما سبق ثابت لا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على أفكارهم وعقولهم ولا يستدلون بالنصوص، يقولون ما خالف العقل فنحن لا نستدل به، وعقولهم يقولون لو فتحنا القبر على المجلس ما وجدنا عنده عذاب ولا وجدنا ملائكة ولا وجدنا شيء. نقول لهم يا مساكين هذا أحوال الآخرة ما هي أحوال الدنيا، هذه محجوبة عنكم، هذه من أمور البرزخ وأمور البرزخ من أمور الآخرة محجوبة عن أهلكم. أليس كونكم لا تدركون هذا الشيء دليل على عدم وجود؟ هو ليس من عالمكم الآن، هو من عالم الآخرة، وما هو فيه لا يدرى عنه. يعني يمكن أنه في نعيم في روضة من رياض الجنة ما تشوفون أنتم، أو في حفرة من حفر النار ولا تشوفون أنتم، لأنكم من أهل الدنيا وهو من أهل الآخرة، وأمور الآخرة محجوبة عن أهل الدنيا، والاعتماد فيها على النصوص فقط ليست مما يدرك بالحس أو بالعقل، وإنما يعتمد فيها على خبر الصادق فقط. هذا هو الإيمان. يمكن يكون في القبر اثنان مدفونان، واحد في حفرة من حفر النار وواحد في روضة من رياض الجنة، ولا يأتي هذا من نعيم هذا ولا هذا من عذاب هذا، والله قادر على كل شيء. بل هناك شاهد واضح في الدنيا، ينام اثنان عند اثنان لا إيمان، هذا يكون في سرور يرى مرائي طيبة متنعم إلى ذره مبسوط مرتاح وفرح، وهذا يرى مرائي مزعجة والعياذ بالله ويتكدر في نومه ويتنقص ويخاف، فإذا قام وإذا هو متكدر يعني هذا نموذج، وأنت تشوفه مثلاً ما ترى على هذا الشيء ولا على هذا الشيء. فأمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا وحواسنا وإدراكنا، وإنما نعتمد على الأخبار الصادقة. هذا هو الدليل الذي نستدل به، أما العقول فلا تدرك. فكون المعتزلة بسذاجتهم وبعد أفهامهم يقولون لو فتحنا ما وجدنا هذا في نعيم ولا وجدنا هذا في عذاب، نقول لهم هذا من أمور الغيب، وكونكم لا تجدون هذا ما هو دليل على عدم وجوده. كم من الأشياء ما نراها ولا موجود، أليس كذلك؟ كم من الأشياء ما نراها وهي موجودة، فعدم رؤيتنا لا تدل على عدم وجود الشيء. فهذا من أسمج أنواع الاستدلال. ولكن الإنسان إذا طمس الله مصيرته فإنه يسقط إلى الحضور والعياذ بالله. فهم يريدون أن يقيسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، ويريدوا أن يقيسوا نار الآخرة على نار الدنيا، حسبنا مثل نار الدنيا هذا. وأيضا قد كشف الله لبعض عباده شيء من عذاب القبر، وهذا مذكور في الكتب. ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور أشياء عجيبة من عن أناس شاهدوا شيئا من عذاب القبر أو من نعيم القبر، فقد يطلع الله بعض العباد على شيء من ذلك، كما أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على القبرين لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وحصل وقع من هذا استوفاه الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور، وهو كتاب مطبوع ومتداول. ابن القيم في كتاب الروح أيضا ذكر أشياء من هذا. فالحاصل أن هذا لو لم يحصل ولم يشاهد ولم تثبت هذه القصص فإن عذاب القبر ثابت أو نعيم القبر ثابت بالأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. جاء في صحيح مسلم عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البرزخ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فإذا سأله الملكان قال ربي الله والإسلام ديني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله ثبتهم في الدنيا على الإسلام ثبتهم بالقبر عند السؤال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على الإسلام، وفي الآخرة في القبر إذا وضعوا في القبر ثبتهم الله عند السؤال فأجابوا بجواب سديد. ويضل الله الظالمين، كما أنهم كفروا بالله في الدنيا فإن الله يضلهم عند سؤال الملكين فلا يستطيعون الجواب، يضلهم الله عن الجواب ويفعل الله ما يشاء. هذا في سؤال الملكين من القرآن الكريم الذي فسرته السنة الصحيحة. أما عذاب القبر في القرآن ففي قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر في قبورهم، ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فسر ذلك العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر في أحد التباتين دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة. وقيل العذاب الأدنى ما يصيبهم في الدنيا من القتل والأسر. الحاصل أن في الآية تفسيرين، أحدهما أنه عذاب القبر، وأما الأحاديث من السنة فكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. في أحاديث كثيرة صحيحة تثبت عذاب القبر، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وكان مرة على فرس فنفرت، لما مر بمقبرة نفرت الفرس فقال هذه يهود تعذب في قبورها، يعني الفرس سمعت صوت العذاب فنفرت، لأن البهائم لا يحجب عنها سماع هذا الشيء، أما بنو آدم فإن الله يحجبه عنهم رحمة به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فلو أن الناس اطلعوا على عذاب القبر ما دفن بعضهم بعضا من الخوف والرعب. وعذاب القبر يكون للمؤمن وللكافر والمنافق، يكون للكافر والمنافق ويكون للمؤمن العاصي، للمؤمن العاصي. أما الكافر والمنافق فعذاب القبر يستمر معهم إلى البعث والعياذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق إلى أن تقوم الساعة، ثم يؤول إلى عذاب أشد وأكبر. أما المؤمن صاحب الكبيرة من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب، وقد يرفع الله عنه العذاب، يرفع الله عنه عذاب القبر، إما لعفوه عنه سبحانه وتعالى، وإما بدعاء يلحقه من الصالحين أو صدقة أو إحسان يفعله الحي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر. فالحاصل أن عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم إلى يوم القيامة، وأما المؤمن